بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 72 دال على 61,603، وهو الشريط 17 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع.
ويجوز أيضا جمع المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. على هذا لو قلت مثلا إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله علي أن أصلي 10 ركعات، روحي ولدك من المرض فيجي يلزمك أن تصلي فورك ولا يجلك التأخير. قلت أن الآن وقت العيد فعلى المذهب حتى ولو في وقت العيد، لأن الصلاة في حقك واجبة، أنت أوجبتها على نفسك كالفريضة.
ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه.
ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس وحين تغيبت الشمس من الغروب وعند قيام الشمس صلاة ركعتي الطواف. فقول حتى هذا إشارة للخلاف المتوسط، مشتدين بهذا الحديث: لا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا الحديث يدل على أنه متى طاف فإنه يصلي ركعتي الطواف التي جاء ذكرها في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الشافعي يرون أنك تصلي في أوقات الليل خاصة في الحرم، وأن الحرم له خاصية على ذلك، فمتى أي وقت دخلت الحرم فإنك تتنفل وإن لم يكن هناك طواف. يستدلون أيضا بهذا الحديث، لكن هذا الحديث ما في دلالة إلا للطائف، لأنه يقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، الجملة حالية، ولم يقل: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى. لو قال أو صلى لفهم منه أنه يصلي ولو في أوقات من الحرم، لكن ما دام أنه ربط الصلاة بالطواف وجعل المشدد للصلاة والطواف بقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فهم منه أن المراد هي ركعتي الطواف. والحاصل أن ركعتي الطواف تؤدى ولو في وقت النهي، سواء كان وقت النهي قصيرا أو كان طويلا لا فرق في ذلك. وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل هو خاص بالمقام؟ هذا عند طائفة أنه خاص بالمقام الموجود، ولكن ذهب ابن جرير الطبري وجمع إلى الحرم كل مقام إبراهيم، فبأي مكان صلى فقد صلى بمقام إبراهيم.
وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه. فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول،
كذلك. وتجوز إعادة الجماعة من كصلاة العصر والفجر ممن كان في المسجد وقد أقيمت ورد المسجد، هذا يستحب بها. المعنى معلوم أن وقت النهي دخل في عقلك من حين فرغت من صلاة الفجر مما مضى بقراءة المعنى، فإذا فرغت من صلاة الفجر دخل في حقك وقت النهي، لأن وقت النهي يدخل بالفراغ بالصلاة بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها كما تقدمت الإشارة إليه. هنا صليت مثلا في مسجدكم أنا في الفجر وجيت هنا فيه تفصيل، إن جيت قبل القيم وجلست ينبغي أن تعيد، نعم، فإن جيت وهم قد شرعوا لا، هؤلاء المثلات مستدلين بحديث يزيد بن أسود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاة الغداء انتبه وإذا رجلان لم يصليا قد اعتزلهما، فدعا بهما فجيء بهما تقعد ورائزهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإماء فصليا معا فإنها لكما نعم. والإدراك لا يكون إلا في أول الصلاة. قالوا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة وفي المسجد يشرع في حقه الإعادة، وإن كان قد أقيمت فالأولى أن لا يريد. ولهذه المسألة تتم البحث في الباب بعد عند قول وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا النقطة كما يأتي هنا، وعند قول وتكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة كما يأتي هنا.
لا ركعتين ركعتين لا ركعتين فإنها لكم نافلة، أقول لك الله الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية التي دخلت
معكم الأخيرة ولا
يبرئ. ويجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.
وتجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ما لم يخف عليها، لأن الوقت طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عذابكم. فبعد العصر إذا صلينا العصر جاء جنازة نصلي عليها، لأن تركها إلى المغرب أو تركها إلى بعد طلوع الشمس يتنافى مع الأمر بإشراع الجنازة، وهذا بخلاف الأوقات القصيرة. فالأوقات القصيرة هو مقتضى ما تقدم في حديث عقبة ثلاث شعائر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي بهم وأن نخبر بهم إن موتانا. لكن هنا سؤال، لو صلينا عليها هنا العصر راحوا بعد المباراة شاتت في الصلاة جيت مثل ما المباراة أنت ما صلي عليها، هل تصلي عليها ولا يقول إذا صلي على الجنازة بعد العصر في المسجد وفاتتك الصلاة أنت عليها تريد أن تصلي عليها بعد العصر من رمضان أو في أي مكان
نقول صلاة سنة في حق وإذا كانت سنة إنما بارش اسمه صلاة
وش نعلل منها؟ وش نقول؟ إذا طالبت أنا أنت بالتعليم بالتعليل أو بالدليل أو مش يقول إذا كنا نصلي عليها ما يقولنا قالوا نصلي على عبد العصر قلنا مثلا والرسول يقول ثلاث ساعاتك وهل يهم منها يقول لا صلى على جنازة لأنها فرض كفاية وقد أديت فأنت في حقك سنة لا يبقى أنت في سنة لا تصلي لأن في حقك أنت مؤدي فرض يؤدي سنة والسنة انتهت بدخول وقت النهي أما لو أنها أصلي عليه فلا بأس فرقا بين السنة المطلقة وفرقا بين أداء فرض الكفاية نعم
هذه سببية ومن السبب
ويحرم تطوع بغير
دخل الناس يصلون عليه ارسالا لما او جاء خلف اخر
ويحرم تطوع بغيرها اي غير المتقدمات من نحو اعاده جماعه ركعتي طواف وركعتي فجر قبلها
ويحرم تطوع في غيرها يعني غير ما تقدم بيانه وهي ركعتي الطواف وإعادة الجماعة وركعتي الفجر قبلها لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ما عدا هذه الشيء المسلمين شرعا فيتبقى لحديث لا تمنع واحدا ولحديث يزيد بن الأسود
في شيء من أوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها
كذلك يحرم التطوع في غير ما تقدم من تحية المسجد تأتي في وقت نهي فحرام أن تصلي في وقت النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر لكن قد تقول أنت بالنسبة لتحية المسجد جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تقول أنت هذا عام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عموم الحديث يقتضي أن نصلي في وقت النهي نقول لك نعم عمومه يقتضي لكن هذا العموم يقولون الحنابلة وغيرهم هذا العموم خصص بحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة العصر فيكون من باب العام والخاص فهذا عام حديث أبي قتادة مخصص بحديث لا صلاة بعد صلاة قد تنتقل إلى سؤال آخر تقول لا بأس طيب هذا من هذا من باب العموم والخصوص لكن ليه ما نقول لا صلاة بعد صلاة العصر منهي عنه لكن هذا مخصص بحديث إذا دخل أحدكم المسجد تريد أن تعكس علينا القضية تقول الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم يوجد سبب فإذا وجد سبب كدخول المسجد الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيكون حديث أبي قتادة مخصص لهذا النهي لا كما قلتم إن الحديث هذا مخصص لذلك ماذا نقول؟ نقول لك لا لأمرين أولا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، ولا حديث لا صلاة هذا خاص. مش وجهه خاص؟ نقول لأنه حدد زمنا معينا وهذاك أقرب. فمن حدد زمنا معينا نهيا عن الصلاة به يكون مخصصا للعموم الذي لم يحدد زمنا معينا. ثانيا نعرف أنه إذا اجتمع مبيح وحضر، فالحضر مقدم، فحديث لا صلاة هذا حضر، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد هذا مبيح مثلا. فإذا اجتمعت تلك القاعدتان فيقدم جانب الحضر على جانب الإباحة، مع أننا نقول مستحب ذلك. ونظائر هذا في الشريعة كثير، قواعد الشريعة كثير، مثل الصيد مثلا، ومثل لأن الأصل في الذبائح والأصل في الأبضاع الأصل فيها الحظ ما لم يرد ما يقتضي الإباحة. الرجل يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكرة، هذا ما مبين، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأخذ. فغلب جانب الحظر على جانب الإباحة فيما إذا اجتمع الأمران. فكذلك هنا في العبادات قالوا إذا هذا حظر وحدد زمنا معينا عن النهي عن الصلاة هذا أطلق، وأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يكون حديث أبي هريرة مخصص بحديث أبي قتادة مع أنه يفيد الحظر وهذا يفيد غيره، فيكون مقدم. هذا هو تقريب القائلين بأنه لا يصلي في وقت النهي يعني تحية المسجد. ومثله أيضا الصلاة على الغائب، لو مات إنسان من أفاضل المسلمين وجانا خبر يصلي على الصلاة الغائب هنا، ما صلي عليه قبل الفجر ولا بعد العصر، لأن صلاتنا عليه السنة والفريضة التي في الكبار قد أقيمت عليه في بلده فلا نصلي عليه. وكذلك الصلاة على القبر، بتذهب للمقبرة تصلي عليه يقول له وكنه إلى، لأنها في حقك سنة والمطلوب إلى يبريها قد وديت. نعم.
سجد التلاوة بعد
الشيء، سجد التلاوة على المذهب على أنها صلاة فلا يسجد في وقت النهي، أما القول الآخر لا، ما هي صلاة، بل هي سجدة مفردة عبادة مستقلة لم يكن فيها شيء من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة ولا من ما يتعلق بالصلاة، لم يشترط فيها قيام ولا فيها قراءة فاتحة ولا فيها تشهد ولا فيها سجدتين مرتين ولا فيها ركوع، فأصبحت مفارقة للصلاة. فإذا قلنا بهذا القول على رأي البخاري وابن عمر وابن تيمية جاز لنا أن نسجد في وقت النهي. المذهب لا، اختيار الشيخ بعد العصر فيما إذا جمعت معها، كالمريض مثلا كالمسافر مثلا، وتقدم أنه مخير بين الرواتب، جمع العصر مع الظهر ولم يصلي راتبة الظهر يصليها بعدها، مع أنك تعرف لو صلى راتبة الظهر بعدها سقط الجمع، ما جاز له، بطل الجمع، لأن من شروط الجمع بين الصلاتين أي إذا فرغ من صلاة من تسليمة الظهر على طول يقوم للعصر، فلو صلى راتبة بين العصر وبين الظهر بطل الجمع. لكن مراده راتبة قبل الظهر مثلا أو بعدها، المهم يجوز لهم فعل قضاء الراتبة بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر.
ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا.
كذلك ولا تنعقد النافلة بما لو كبر في هذه الأوقات المنهي عنها، لأن قل لا صلاة نفي نفي لصحة الصلاة ما عدا تحية المسجد في مسألة مخصوصة لو دخل والإمام خطب وتحققنا أنها في وقت نهي، لأن وقت النهي للزوال قصير جدا قصير، فلو جئت والإمام خطب وصليت تحية المسجد يوم الجمعة ثم اتضح لنا أن تكبيرتك وقعت وقت حين توسط الشمس لكبد السماء فنقول صحيحة لا مانع، بدليل حديث سلك الغطراني.
جمع في السفر أجل الصلاة
العصر دخلوا في الليل ولو كانت مجموعة ما أقول لا ولو قدمتها لو من الجالة الشمس وانتم شاهدون صليت الظهر مع العصر، العصر مع الظهر دخل وقت النهي
كل الظهر مع العصر. ومكة وغيرها في ذلك سواء،
ومكة وغيرها في ذلك سواء، لأن بعض العلماء يخصص مكة يقول مكة يصلي فيها تحية المسجد ولو في وقت النهي كما أشرنا إليه من أنه هو مذهب الشافعي.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة شرعت الجماعة للتواصل والتوادد والتراحم وعدم التقاطع. نعرف أن الإسلام شرع للمسلمين اجتماعات عديدة، منها أنه شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات يصلون جميعا في المسجد، ومن والحكمة في ذلك هو أن بعضهم يرى بعضا وبعضهم يواصل بعضا، فلو مرض أحدهم فقدوه أو شاور فقدوه ولاحظوا أهله، بالإضافة إلى ما يحصل لهم من الدرجات العظيمة في صلاتهم جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، لكن بالإضافة إلى الأجر وكثرة الخير ورفع الدرجات كله توادد للمسلمين برؤية بعضهم لبعض وتفقد حالتهم لبعض في اليوم والليلة خمس مرات يرى بعضهم بعضا. هل مرض وفقدت من المسجد قلت أين فلان، إن كان مريضا زرته، إن كان مسافرا لاحظت أهله وعرفته، إن كان نابته نائبة ساعدته، هذا من فوائدها. وإلا المقصود منها الكلي هو رفع الدرجات. كذلك شرع الإسلام اجتماعا للمسلمين أكبر من هذا، وهو الاجتماع الأسبوعي فالمسلمون يعطلون مساجده في بلدهم، يجتمعون في كل أسبوع مرة في مسجد واحد، يرى بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، ويؤدون صلاة الجمعة مجتمعين، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مساجدهم، بل يجب عليهم أن يعطلوها ويصلوا في مسجد واحد. ونعرف كما سيأتي في باب صلاة الجمعة أنه يحرم التعدد، يعني إقامة الجمعة، تعدد الجمعة في البلد، إلا إذا كان هناك حاجة بحيث أن يكون المسجد ضيق لا يسع الناس أو يخشى وقوع فتنة، على ما يأتي تفصيله في بابه إن شاء الله. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من الاجتماع الأسبوعي، وهو الاجتماع السنوي، وهو صلاة العيد. يخرج الناس فيه إلى الصحراء ويصلون جميعا، ثم اجتماع أكبر من هذا وهو اجتماع المسلمين في أنحاء الدنيا، اجتماع عرفة، فهم يجتمعون من كل حدب وصوب من أقصاء الأرض، يتعرف بعضهم على بعض ويتعرف مشاكلهم ويستفيد من علومهم، وهو يفيدهم ويتعارضون ويتآنسون. هذه من فوائد هذه المجتمعات العظيمة، أدناها هو اجتماع المسلمين كل يوم وليلة 5 مرات في مساجدهم، ثم يليه الاجتماع الأسبوعي وهو يوم الجمعة، ثم الاجتماع السنوي وهو الأعياد، ثم الاجتماع العام العمري وهو اجتماع المسلمين بعرفة وبالبيت الحرام. فهذا من محاسن الإسلام، حيث شرع للناس هذه الاجتماعات واللقاءات العظيمة كما قال الله في الحديث ليشهدوا منافع لهم، وهذا أمر محسوس يعرفه كل من كان هناك. نعم.
تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك الآية.
تلزم الجماعة الرجال دون النساء، النساء كل واحد صالحة ما يلزمهم صلوا جماعة، الأحرار دون العبيد المماليك، الصلوات الخمس دون غيرها من النوافل كالتراويح وما أشبه ذلك لأنها سنة، المؤدات دون المقضيات، لو مثلا 20 ما صلينا الظهر أمس مثلا، إما نسيان وإما أن توضأنا بماء اتضح أن الماء غير طاهر ليس بطهور مثلا، أو أن الإمام صلى بنا وهو محدث وهو يعلم ذلك وأردنا أن نقل، إذا كان ما يعلم صلاته صحيحة، أردنا أن نقل، ما يلزمنا نصلي جماعة، لو صلى كل واحد منا الحال ما في مانع، وإن صلى الجماعة هو أولى. وبعض من العلماء يرى أن الجماعة السنة، لو صلى في بيته منفردا لا مانع، إنما الجماعة السنة، لكن لا دليل لهؤلاء، بل الجماعة لا شك أنها واجبة، بل قال ابن القيم إنها شرط كما يأتي. نعم.
فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى،
يعني من أدلة وجوب الجماعة أن نصلي جماعة، وأنه لا يجوز لنا أن نصلي المنفردين، قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت صلاتك طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك. وجه الدلالة من هذه الآية هو أن الله أمر المجاهدين في سبيل الله في حالة القتال وضرب الرؤوس أمرهم أن يصلوا جماعة، ولم يرخص لهم أن يصلوا منفردين، مع أن الصلاة تغيرت هيئتها، وهو أن الإمام يقوم يصلي بطائفة ركعة وطائفة تقاتل، فإذا صلى بهم ركعة وقام هو للثانية أتمحوا لأنفسهم كل واحد يصلي ركعة كاملة يضيف الركعة اللي صلاها مع الإمام ثم يسلم ثم يذهب في نحل العدو والإمام أمر. جاءت الطائفة الأخرى دخلوا مع الإمام صلوا مع الركعة الأخيرة هي للإمام أخيرة ويلامهم، ثم إذا صلى الأخيرة جلس تحية، قام كل منهم يأتي بركعة وهو ينتظرهم، ثم إذا فرغوا سلم فيهم. انظر كيف تغيرت الصلاة، كل واحد يصلي ركعة بدل ومن ركعة مع الإمام والإمام ينتظرهم، ومع هذا لم يؤذن لهم أن يصلوا منفردين، مما يدل على وجود جماعة. هذا وجه الدلالة على وجود جماعة. ومما استدلوا به أيضا قوله تعالى وأقيموا الصلاة في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قل اركعوا مع الراكعين تقطمع تحت المصاحبة، دل على وجود الجماعة وأنك لم تؤمر أن تركع بنفسك الحادث، بل قال واركعوا مع الراكعين. قالوا هذا يدل على وجود الجماعة. ومما يدل عليها أيضا ما جاء عن ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لغللتم. والأحاديث والآثار في هذا كبيرة جدا، بسطها العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة وذكر أدلة كبيرة، آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين، كلها تدل على وجود الجماعة مع أنه يرى أنها شر.
ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حفوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا أيضا من أدلة وجود الجماعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، إلى أن قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. القائلون بعدم وجود الجماعة قالوا إنه هم ولم يفعل، أي ما دام انه هام لا يهم الا عن واجب، وعدم فعله جاء مصرحا به بروايه الامام احمد والنسائي، وهو انه قال لولا ما فيها من النساء والذريه لاحرقتهم بالنار.
لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه.
وليست الجماعة شرط، هذا يردون فيه على ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وأهل الظاهر، لأن ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل الحنبلي وأهل الظاهر وابن حزم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وفائدة الخلاف بين الطائفة القائلين بأنها واجبة والقائلين أنها شرط. الذي يقول أنها واجبة لو صليت الحال من فريد صح الصلاة لكنك آية. الذي يقول أنها شرط يقول لا ما تصلي صلاة فاسدة أعد الصلاة إلا إذا تعدى وجود جماعة. قل مهما أمكنت وجود جماعة ما يجوز الصلاة. فلو صليت من فريد تخلف شرط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة إلا إذا تعدى وجود جماعة نهائية.
والذي يصلي
يعني جماعة هذا عندهم والقول الصحيح لا. ومن هنا إذا كان عندك عيالك وحبابك لا بأس أن تصلي جماعة في بيت بوجود الجماعة ثاني فما فوق جماعة هذا عندهم ولا لازم تروح إلى ما دام أنت في البيت أولاد وحبابك وعندكم يعني عدد. قول آخر فإن القيم كلنا الصحابة رضي الله عنهم عندهم أولاد وقد وسع الله عليه وعندهم خدام فما نمكن أن أحدا منهم يجمع فيه. فلو قيل بجواز التجميع بالبيت لأبطلت المساجد. فالبيت إلا أو عدة أولاد وإخوان وخدم لأبطلت المساجد. فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة بها. هذا رأي طيب. على هذا لا يجوز أن يصلي في بيته وإن وجد معه جماعة. أما المذهب عنده ما دام هناك جماعة يجوز.
وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض.
وتنعقد الجماعة باثنين يعني إذا حصل معك واحد حصلت الجماعة وأديتم الواجب هذا هو المذهب وهذا في غير العيد وغير الجمعة لأنه يشترط في عدد أكثر من هذا وبخلاف الصبي في الفرض فهذا لا يحصل به الجمعة ولكن يأتي بآخر هذا الباب مصافة الصبي وإمامته وما يتعلق بذلك.
وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات عن رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال.
كذلك وله فعلها في بيته يعني وله إقامة الجماعة في بيته. وعرفت أن لم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في بيوت مع أولادهم وإنما كانوا يذهبون إلى المسجد. هذا الضليل كان مليئا وعنده أولاد لما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أمرهم أن يخرجون إلى المسجد ما يستطيع قالوا إنك مليئ قال كيف أصلي بيك وأنا أسمع المنافق. فخرج به يهادى بين رجلين يعني يعضد بين رجلين حتى أقيم في الصف لأنه يرى أن الجماعة واجبة وأن إقامتها في البيت لا تكفي وإن وجد جماعة. وهذا هو المعروف عن سلف هذه الأمة. ولو قيل في ذلك لتعطلت المساجد وما صار للمساجد حاجة حينئذ.
وتسن
ذلك النساء يقول سن لهن أن يصلين جماعة في بيوتهن لو صلوا جماعة لا مانع. ويكره لحسنى لامرأة جميلة حسنى يكره لها أن تحضر المسجد خشية الافتتان بها. أما تحقق أنه يفتتن بها أو ظن أنه سيفتتن بها لا تتوقف في ذكرى بل تترقى إلى التحريم.
ويباح لي
ما أشوف في دليل إلا حديث الورقة أمرها أنت أم على دائما
ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى.
ومجالس الوعظ كذلك يعني أن المرأة الجميلة ما ينبغي لها أن تحضر مجالس الوعظ فإن خشي عليها فتنة أو ظن وقوع فتنة يحرم عليها من جنس حكم مجيئها إلى المسجد.
وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد لمن يصلي فيه.
والأفضل لغير أهل الثغر من الشخص الصلاة في المسجد الذي لو تأخر عنه لم تقم فيه الجماعة لأن بحضوره تقام فيه الجماعة ويأتي غيره ليصلي معه. هذا الأفضل في حق أن يصلي في هذا المسجد الذي لو تخلف عنه لم تقم فيه الجماعة. فمثلا أنت هذا أقل جماعة وأقرب لبيتك وأنت تعرف أن كل ما كان أكثر هو أفضل وكل ما كان أبعد لا سيما إذا كان الجنب أفضل ومسجدها لأن بيتك مفضول بالنسبة إلى غيره. لكن لو رحت للأفضل بقي المسجد معطل. فإذا جئت أنت جو الناس تكافر فيك فالأفضل أن تصلي في هذا المسجد المفضول بالنسبة إلى المساجد الأخرى بحقك. فهذا المفضول يكون في حقك أفضل لأنه لو لم تحضر في هذا المسجد لتعطل ولم يحضر جيرانه المصلون فيه. هذا هو المعنى.
ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. وفي الشرح: إنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
ثم يلي هذا من الأولية ما كان أكثر جماعة فصلاتك في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة أفضل من المسجد الذي جماعته قليل وذلك لأن لك الأجر إذا كنت في الصف الأول أجر وأجر من صلى قبلك وهكذا. ولحديث أبي صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. دل على أن كل ما كثر الجمع فهو أفضل وأكثر أجرا.
ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة. وجزم به في الإقناع والمنتهى.
كذلك ثم المسجد العتيق فظاهر كلام ماتم أن أكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق ومقتضى ما صحه صاحب العصابة وجعله هو المذهب، يعني صح أنه هو المذهب، المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد ولو كان أكثر جماعة. يعلم بأن المسجد العتيق سبق أن كان مأمورا بطاعة الله منذ سنين أو مئات السنين، فهو معد لهذا الغرض، فطالما صلى به وذهبت أمه يصلون به أفضل من هذا المسجد الجديد وإن كان أكثر جماعة. هذا مقتضى كلام الناس والمقنع. ولكن في هذا النظر من المعلوم أن كل ما كثر الجمع هو أفضل على كل حال وأفضل من المسجد العتيق، لأن الأحاديث قال ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، والمسجد العتيق إذا كثر فيه الجمع، أما إذا كان الجمع أقل وهذا أكثر هذا أولى.